بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم عن آداب الاستئذان، وقلنا أن الاستئذان إنما شرعه الله سبحانه وتعالى من أجل النظر حتى لا تقع أو لا يقع بصرك على ما لا يرضيك ولا يرضي أهل البيت، وكذلك من أجل الشم حتى لا تشم بعض الروائح التي لا ترضيك من روائح الطبخ وغيرها، أو لا ترضي أهل البيت، ولذلك تدخل عليهم مباشرة قبل الله يبخرون البيت، قبل الله يسنعون البيت، ما يصلح سواء كان داخل زوج ولا غير زوج. وكذلك من أجل السمع، يعني الاستئذان حتى لا تدخل على الناس فتسمع بعض الكلام إما بالمباسطة أو بالحزن مما لا يرضوه هم أو لا ترضاه أنت. كذلك من المسائل المتعلقة في الاستئذان، الاستئذان ثلاثا: فإن أذن وإلا رجع المستأذن. قال أبو موسى الأشعري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وإذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أن استئذانه لم يسمع فماذا يفعل؟ يعني لو طقيت الجرس مرة وما افتحوا لي، مرة ثانية، مرة ثالثة، لكن أنا عندي يقين هم ما سمعوا، لأنهم لو سمعوا فإنهم سيفتحوا لي الباب. قالوا: يرجع، عملا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له أن يزيد حتى يتحقق أن صوته سمع. ذكر الإمام الحجر في فتح الباري والنووي في شرح مسلم. قال الإمام مالك: الاستئذان ثلاثا: لا أحب أن يزيد أحد عليها إلا من علم أنه لم يسمع، فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع. بالمناسبة الاستئذان ثلاثا، ترى بعد هم مشكلة بعض الناس لما يدقون تليفون هم مزعجين، يعني الأصل أن الإنسان يستأذن ثلاثا ويختار الوقت المناسب. تصور واحد الساعة 12 بالليل يدق تليفون ورد يدق مرة ثانية ومرة ثالثة ويقعد يحن رن 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 رن، يعني إلى درجة جنونية هذه. حتى واحد مرة وراني عند برنامج اللي هو يمنع المكالمات اللي تدخل على الإنسان، فيقول لي: شيخ، يعني أنا ابتليت في 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 ناس يدقون تليفونات مو مرة مو مرتين مو خمسين، هذا جنون هذا، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يستأذن، سواء كان الاستئذان بالمجيء إلى الدار ولا الاستئذان بالتليفون. بعد يا أخي دق مرة ماشي، دق مرتين، دق ثلاثة، بعد تقعد دق أنت 40-50 مرة، كل هذا لأنك والله أنت شفت رؤية منامية وتبي أحد يفسر لك إياها، ولا عندك سؤال فقهي تبي أحد يجاوبك عليه. ذلك الاستئذان هو أدب نبوي يعلم الإنسان الأخلاق في التعامل مع الآخرين. هم الآخرين عندهم أشغال، هم الآخرين عندهم أعمال، هم الآخرين أنت ما تدري شنو ارتباطاتهم داخل البيوت. يعني يمكن هذا الإنسان اللي أنت استأذنته بتدخل وما فتح لك الباب، يمكن الرجل يعني في وضع ما يسمح لذلك، يمكن أصلا نفسيته تعبانة ما يبي يستقبل أحد، يمكن عنده مشكلة مع زوجته وأولاده، يمكن أصلا ما عنده ملابس يستقبلك فيها، يمكن شارين هدومهم بالصالة، تفضل يلا. يعني ناس مساكين ما عندهم، قاعدين بشقة ولا عندهم مكان، فمغسلين اليوم ملابسهم، شارين ملابسهم بوسط الصالة، ودق على: يا أخي افتح، ايش دعوة، احنا زملاء واحنا ربع، ومن متى أنت؟ أنا أدري أنك داخل، افتح لي الباب. هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أدب الاستئذان لا يقول الإنسان إذا استأذن أنا، طيب أنت منو؟ أنت ماشي معروف، لكن قد تتداخل الأصوات. وسبب ذلك أن قول المستأذن أنا ليس فيه تعريف بالمستأذن، فالإبهام باق على حاله، وقوله أنا لم تفد شيئا. وكراهة ذلك تؤخذ من حديث جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يقول المستأذن: أنا فلان. فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا بريدة، جعلت فداك. فقال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، أي قد أعطي أبو موسى الأشعري مزمارا من مزامير آل داود. ولا بأس أن يقول المستأذن: أنا أبو فلان. فقد روى البخاري أن أم هانئ ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ أخت علي رضي الله عنه الكبرى، فأن أم هانئ ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. فهذا لا بأس. ولا بأس كذلك أن يقول: أنا القاضي الفلاني، أنا الشيخ الفلاني، أنا الرجل الفلاني، بأن يضيف إلى اسمه من التعريف ما يزيل الخفاء كما قال الإمام النووي، هذا لا بأس به. لكن هو مشكلة حتى عيالنا الحين طق الباب منه يقول: أنا، يبقى أنا. طيب أنت منه؟ أنا. طيب أنت في غيرك أخوانك عندي ثلاثة أربعة. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المستأذن سواء كان بالتليفون ولو وصلك إلى البيت إذا استأذن أن يقول: أنا. عرف بنفسك أو بكنيتك أو حتى بصفتك حتى يزيل الجهل. فإذا كان اسم المستأذن لا يحصل به تعريف لاشتراك شخص آخر معه في نفس الاسم ولم يمكن تمييز صوته، فإنه يستحب للمستأذن أن يزيل هذا الإبهام ليحصل التعريف ويتضح المراد. بالحديث الآتي، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في النساء في يوم العيد انصرف إلى منزله، قال الراوي: فلما صار صلى الله عليه وسلم إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. الحين في أكثر من زينب، في أكثر من امرأة زينب، أربع زيانب. فجاءت زينب زوجة ابن مسعود على أساس أن يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذنوا لها. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث البخاري. فهذا يعني ما يتعلق بأدب الاستئذان. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالاستئذان، ينبغي للمستأذن أن يدق الباب بأطراف أنامله ولا يعنف في دق الباب. واحد يقول: صدق شيخ، أبوي ما يعرف يفتح الباب إلا يشوت شوت. قلت له: شلون؟ كان يقول: شوت الباب وهو جاي، طا شوت الباب ويدش. من ينشات الباب عرفنا أنه وصل الوالد. ولا يقول: إذا تأخرنا فيك خير، بس تأخر يقول دقيقتين إذا ما كسر الباب، طا طا يطق الباب بيدينا يفتح له الباب. هذا يعني مو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تقرع الأبواب بالأظافير، كما جاء في حديث أنس بن مالك أنه قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب، وذكره كذلك الحاكم، وهو حديث صحيح. قال ابن حجر: وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن لمن قرب محله من بابه، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغ صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. قال الميموني: إن أبا عبد الله دقت عليه امرأة دقا فيه بعض العنف، فخرج وهو يقول: ذا دق الشرط. يعني الإمام أحمد بن حنبل دقت عليه امرأة، قام تطق الباب حيل، قال: يبا هذا الشرطة كذي لا يوحق الواحد، تا 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 تا، قام يخبطون عليك الباب حيل. يعني أما أنت إنسان يسألون العالم ولا الفقيه يدق بالأدب، فمن أول عارفين أن تكسير البيبان وطق البيبان حيل هذا شغل الشرطة. فقال: ذا دق الشرط. ذا دق الشرط ذكره المفلح في الآداب الشرعية. وكذلك من الآداب آداب الاستئذان أنه إذا استأذن الإنسان فقالوا له: ارجع ارجع يا أخي. يعني يمكن مثل ما ذكرت لكم البيت غير مهيأ، يمكن نفسيتي تعبانة، يمكن أنا مشغول مع أهلي، يمكن عندي خصوصية، يمكن عندي موعد ثاني، يمكن أصلا ما أقدر أستقبلك الآن. فإذا قال لك ارجع فارجع، كما قال الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخوتي فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط. يعني هذه من أصعب شيء، كل عمري حاولت أطبق هذه الآية ما أقدر، إني أروح حق واحد أتقصد له وأوصل عند الباب ويفتح الباب يقول: حياك الله، لكن أخوي سامحني اليوم أنا مشغول، ارجع. يقول: ما أقدر أسوي. يقول: ما أقدر أرجع وأنا فرحان، أرجع وأنا شايل عليه. يعني هذا من الآداب الإسلامية، يقول لك ارجع ارجع فهو أزكى لكم. تصور أنت رمت عني حق واحد وتوصل عنده ويقول لك ارجع ترجع. لكن في المقابل ترى يعني في شيء مهم أبينه، في المقابل يجب الإنسان يحترم نفسه ويلتزم بمواعيده مع الناس. يعني لما توعد الناس أنت وتقول حق الناس، مثل أمس شفت لي واحد قال لي: شيخ والله العظيم قابلنا مسؤول كبير، يقول: إحنا مجموعة مسؤولين في شركات، رؤساء مجلس أكثر من شركة، يقول: طلبنا هذا المسؤول لمقابلتنا، يقول: حضرنا إحنا كم واحد؟ قلت له: قال: إحنا سبعة كلنا برتبة مدير، يعني مسؤولين كبار في شركات. يقول: حضرنا عنده، والله يا شيخ، يقول: قعدنا في مكتبه، موعدنا الساعة 10، احنا من الساعة 9 قاعدين في المكتب، والله يا شيخ، الى 3 العصر. بعدين طلعنا مدير مكتب هذا الاخ المسؤول وقال: ترى الاخ يعتذر، عنده ظروف ما يقدر اليوم. هذا مو صحيح، هذا يعني هذا عدم احترام للناس، عدم احترام لعقول الناس، عدم احترام مواعيد الناس. يحق لهم لا تكلموا علينا، قالوا: انتم العرب ما عندكم احترام، وانتم المسلمين ما تحترمون الناس، انتم يحق لهم يتكلم عليك. وحق للثاني لما يقول لك: والله هذا مواعيد انجليزيه، موعد انجليزي مسمار بلوح. هي ما يتعلق بانجليزي وعربي، يتعلق فينا احنا، مو قاعد نلتزم مواعيد. التزم موعدك يا اخي، اذا قيل لك ارجع ارجع، نعم اذا رحت انت بغير موعد سابق ودخلت على الانسان وقال لك ارجع ارجع ما يخالف، لكن في المقابل انا يجب علي ان احترم موعدي مع الاخرين. اوعدك 9 9، اوعدك 10 10، ماشي خل نبحبحها شويه، دزها، قول: والله تاخرت 5 دقائق 10 دقائق نص ساعه، لكنك تاخرت تعطي مواعيد حق الناس، تقول لهم: تعالوا الساعه 9، ومدير مكتبك حضره جنابه يطلع الساعه 3 العصر، يقول لهم: والله الاخ مشغول ما يقدر. احنا مو صحيح هذا، توعد الناس تقول لهم: تعالوا للساعة 10 ولا الساعة 11 وبعدين انت ما تداوم لهم للساعة 12 وتمشي الناس، هذا مو صحيح بعد. يجب ان الانسان يحترم نفسه ويحترم الاخرين. تبي الناس يحترمونك، احترم يا اخي الناس، احترم مواعيدهم، وخليك انت بالعكس متميز بالمواعيد. وفي هذا قصص كثيرة حقيقة، قصص كثيرة كلها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوفون بمواعيدهم إذا وعدوا، بل أن عدة في الشرع أن اللي ما يوفي مواعده منافق، هذا فيه من صفات المنافقين، قال آية المنافق ثلاث، ومنها قال إذا وعد أخلف، يوعدك يقص عليك، يوعدك يقولك ساعة ستة يك ساعة تسعة، يوعدك ساعة عشر يك ساعة اثنتين، هذا من آية المنافقين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من آداب الاستئذان متعلق في بابنا لا يدخل إنسان دارا ليس فيها أحد، لأن ذلك تعد على حقوق الآخرين، قال ابن كثير وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنهم، فإن شاء أذن له وإن شاء لم يؤذن له، يعني إن شاء صاحب الدار يسمح لك وإن شاء لم يسمح لك، فالدور المملوكة للغير وما فيها أحد الذي يعني ينبغي شرعا والذي يجب شرعا أن لا يدخلها الإنسان ما دام أنها مملوكة للآخرين، ولو لم يكن فيها أحد فلا يدخلها الإنسان حتى يأذن له أهل الدار. وأن من دعي أو أرسل إليه رسول فإنه لا يحتاج إلى الاستئذان، يعني من دعوه قالوا له تعال والباب كان مفتوح ما يحتاج إلى الاستئذان، يقول أدخل ما أدخل، عند أزلك أنت بالاسم تعال، أنت مدعو إلى عزيمة، مدعو إلى عرس، مدعو إلى عشاء في ديوان معين، خلاص دش مفاتح لك الباب، فلا تحتاج إلى الاستئذان إذا جاءك الرسول. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، يعني ما دام أن الرجل أرسل لك رسول فهذا بمثابة الأذن لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. واستثنى بعض أهل العلم ما إذا تأخر المدعو عن وقت الدعوة أو كان في مكان يحتاج معه في العادة إلى الإذن فإنه يستأذن، يعني لو كانت مثلا العزيمة عندكم عزيمة الساعة 9 ووصلت أنت الساعة 10 فعليك أن تستأذن. وأذكر صار موقف طريف، مرة واحد من الأخوة عازمينه، وهو يقول لي الموقف، يقول عازمنا واحد من الأخوة على عشاء الساعة بعد العشاء الساعة 8، يقول أنا ما أدري أحس بالي يعني بالفعل مثل مواعيدنا، إحنا بعض المواعيد عندنا مو مضبوطة، فيقول قلت الساعة، قال لي بعد العشاء، قلت أي، فيقول أنا ما دخلت ما وصلت إلا الساعة 10:15 تقريبا، يقول وصلت الساعة 10:15 أعرف دوانيته الدور الأرضي، يقول فدخلت مباشرة إلى الدوانية والباب كان مسكر، ففتحت الباب ودخلت مباشرة، يقول فتفاجأت إن في نساء قاعدين، يقول ولا مسكينة بناته ويمكن خدمه ويمكن زوجته ما أدري، ولا قاعد يضفون العشاء، أثر مسكين العشاء انتهى ونقل الناس إلى غرفة ثانية، وهذا الأخ جاء مباشرة ونسوا يكفرون الباب. يعني شوف الاستئذان، لو أن إنسان طرق الباب، لو أن إنسان استأذن لما يعني لما ضايق نفسه ولا ضايق الآخرين. ذلك يقول العلماء إذا دعاك رسول أو جاءك إنسان يدعوك إلى عشاء أو إلى غيره فمجيء الرسول إليك هو الإذن إذا جئت في الوقت، لكن إن تأخرت فعليك أن تستأذن. ليش؟ لأن ممكن الرجل بالفعل انتهوا من العشاء فانتقلوا إلى غرفة ثانية فتدخل أنت على محارم الرجل أو على أهله وعرضه، وهذا لا يجوز لك ولا لغيرك. كذلك من الآداب متعلقة بالاستئذان أن يستأذن الإنسان إذا أراد أن يقوم وينصرف من صاحب المجلس، يعني إذا أنت معزوم أو دخلت إلى دوانية أو دخلت إلى مكان، كما أنك استأذنت دخولا فاستأذن خروجا، وهذا أدب نبوي رفيع يوجه الزائر إلى سلوك الأدب في الانصراف، فكما أن دخولك كان بإذن فليكن الانصراف بإذن أيضا. ولعل العلة في ذلك هو خشية وقوع البصر على شيء لا يحل النظر إليه أو غير مرغوب في رؤيته، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه، يعني لا يقوم من المجلس حتى يستأذن من هذا الرجل. وهذا الحديث رواه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان، وفي هذا الحديث تنبيه على أدب رفيع، وهو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن يستأذن المزور، وقد أخل بهذا التوجيه النبوي الكريم كثير من الناس، فتجدهم يخرجون من المجلس دون استئذان، وليس هذا فقط بل وبدون سلام أيضا، وهذا مخالف لأدب إسلامي رفيع قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وحث عليه. كذلك من الاستئذان يستأذن الإنسان على أمه وعلى أخته وعلى أهل الحريم في بيته، يقول واحد عادي أمي عادي أختي، صح تقول عادي لمعاك، لكن لازم تستأذن عليها، وسيف ذلك لأنه قد يقع بصرك على عورة أهلك، وقد يقع بصرك على هيئة تكره النساء أن يراهن أحد أو تسمع منها كلام ما ترضى أن يسمع منها أحد. وقد جاء عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله قال أستأذن على أمي؟ فقال ما على كل أحيانها تحب أن تراها، يعني مو كل الأحيان أمك تحب أنك تشوفها على هذا الحال، فلذلك لابد أن تستأذن. عن مسلم بن النذير قال سأل رجل حذيفة فقال أستأذن على أمي؟ فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، يعني رأيت ما تكره. حتى واحد يقول صدق يقول إلى الآن وأمي كبيرة يقول ما أدش حتى السنة ليش، يقول أنها تحجب عنها مسكينة كبرت وشعر رأسها طاح وصارت جنها صلعة وشعرها مسكينة شيب وتحني والله يحفظها، يقول وتلف رأسها بملفع ومن تسمع دخلوا الأولاد مسكينة بسرعة لفت نفسها حطت حجاب ما ترضى حد يشوف. يعني الأم عندهم مثل رمزية يعني كبيرة لها مكانة، يعني هي مثل مزهرية البيت، يعني هي عمود البيت، فما تبي عيالها يشعرون أمامها أنها مثل اللي خلاص انتهت انطفت شمعتها خلاص ضمرت، لا تحب يشوفون أنها ما زالت هي الأم الكبيرة بالفعل، هي مستند البيت كله، فما ترضى أن عيالها يشوفونها وهي قاطة مثلا ملفعها ولا شيلتها. فكان يقول كنا نستأذن عليها ويا ويل اللي يدش من غير لا يتنحنح ولا يستأذن عشان مسكينة تلف نفسها وين كانوا هم أولادها. فقد قال حذيفة إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكرهه. وعن عطاء قال سألت ابن عباس فقلت أستأذن على أختي؟ فقال نعم. فأعدت عليه فقلت أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما أستأذن عليهما؟ قال نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال صح أستأذن، بناتك مربيهم صح؟ يقول هذولي خواتي صغار أنا مربيهم أنا أصرف عليهم. قال صح أكبرهم البنات الحين. قال أنا مربيهم. قال أتحب أن تراهما عريانتين؟ تحب يعني البنت عاري طبيعي بتبدل بتغير، فهذا من الأمر الطبيعي، فلا يجوز للإنسان أن يدخل على أهله إلا حينما يأخذ الإذن. كذلك يستحب للإنسان أن ينبه زوجته عند إرادة الدخول كي لا يرى الزوج ما يبغضه في زوجته، أو تكون الزوجة على حال لا تود أن يراها زوجها وهي على تلك الحال. فعن زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. يعني كان إذا وصل على قولة واحد يقول ما أعرف أبوي إلا بالتنحنح، من أول ما يدش يقول الفريج من الشارع الخارجي أعرف كحته وصراخه لين يوصل. هذا الرجال أول طبعا كحتهم تهز بلد، يعني لما يكحون كحون صح يعني، فكانوا يعني رجل رجل في ذلك الوقت. فيقول إذا كح خلاص خشعت وسكنت الأصوات في البيت، الكل يقول اللي قاعد ينام واللي واقف يقعد واللي قاعد ينسدح، والأم مسكينة تقوم يقول يصير فيها شلل ارتعاشي إذا وصل الوالد. هذا يعني لأن كانوا بالفعل كانت المرأة تعظم الرجل وترى لها حق عظيم عليها، وكان الرجل يحن عليها ويعطف عليها وهو سندها وهو سترها وهو بابهم الكبير اللي إذا انكسر الباب اخترب البيت كله. ذلك كلهم يستندون حول هذا الأب وكلهم يوفرون لأسباب الراحة والهدوء والطمأنينة حتى يسعى في يعني في توفير الراحة لهم. فكانت زينب امرأة بن مسعود تقول كان دائما يتنحنح. وهذه نصيحة أنا أقول لكم، كل زوج إذا طلع من دوام بيوصل البيت دق تلفون يا أخي ما يضر، من أول ما تطلع من دوام دق على المدام إذا كانت في البيت قولها ترى أنا توني طالع تبون شيء أمر الجمعية سوق شيء أنا ترى واصل بالليل أنا ترى أجيب لكم عشاء أجيب لكم شيء، بلغها بمجيئك حتى تستعد للقائك. قال الإمام أحمد إذا دخل على أهله يتنحنح. وقال مهنة طبعا تلميذ أحمد سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يدخل منزله ينبغي له أن يستأذن؟ قال يحرك نعله إذا دخل، يعني على الأقل يخشخش يسوي شيء يحرك حتى يعني يشعر الناس. عندنا مسألة الطوافين مما ملكت الأيمان والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم يستأذنوا في 3 أوقات. طبعا ما ملكت الأيمان انتهى الآن ملك اليمين، لكن عندنا الطوافين الخدم، خدم يعني يطوفون علينا دائما معنا في بيوتنا، فأسرارنا مكشوفة عند الخدم النساء اللي موجودة في البيوت، وكذلك الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. اللي بلغوا الحلم على كل حال يستأذنون، الكبار كل حال يستأذنك، لكن الذين لم يبلغوا الحلم عليهم أن يستأذنوا قبل صلاة الفجر. ووقت القيلولة، وقت القيلولة أحيانا تكون الظهر قبل الظهر وأحيانا تكون بعد الظهر، وقد كان الصحابة يقيلون بعد الظهر كما ورد في حديث صلاة الجمعة، وكذلك بعد صلاة العشاء، وما عداها فلا جناح عليهما. قال ابن كثير أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال الثلاثة، يعني غير وقت قبل الفجر اللي هو وقت الواحد ينام ويرتاح، ووقت القيلولة وهي الظهر، ووقت بعد صلاة العشاء، فإذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم، وإلا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال، لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك. ثم ساق أثر ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في 3 عورات التي أمر الله تعالى بها في القرآن، فقال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، فربما فا
فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، يعني كانوا في الداخل، الغرف الداخلية في البيوت كانت ما عليها ستور، يعني داخل البيت، البيت أبواب بيوتهم برا لها أبواب، بعد ما ينفتح الباب ماكو ستر، داخل من غرفة لغرفة ما في ستور، فربما دخل عليك الخادم والرجل كان مع أهله نايم مع امرأته، فربما هجم عليه خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله، يعني قبل صلاة الفجر ووقت القيلولة وبعد صلاة العشاء، قال أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله، ثم جاء الله بعد ذلك بالستور فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به، يعني كان الناس في السابق غرفهم ما كان فيها أبواب ولا ستور، فكان ربما دخل عليك الخادم، فالله تعالى أمر الخدم وأمر الأطفال أن يعلموا على أن لا يدخل مباشرة بين الغرف في هذه الأوقات حتى يتنحنح ويستأذن، أما ما عدا هذه الأوقات الثلاثة وهي قبل الفجر ووقت الضحى، يعني وقت القيلولة أو الظهر وبعد صلاة العشاء، ما عدا هذه الأوقات فإنهم يتحركون براحتهم في البيوت، ثم الله تعالى وسع على الناس وصار عند الناس بعد ذلك صار عندهم ستور وصار عند الناس يعني أبواب يسترون بها أنفسهم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، غدا إن شاء الله تعالى نتكلم في باب جديد من أبواب الآداب الإسلامية، نسأل الله تعالى لنا ولكم النفع والهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.